إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه ولمدة ساعة كاملة فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية معتز السلامة، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تعالى في الآية 114 من سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآيات الكريمة لو ذكرنا ما فيها من حكم وعبر وهدايات. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآيات تتكلم عن حق المجتمع في تنمية الجانب الحقوقي القضائي لنصرة المظلومين والمستضعفين. وعلاقة هذه الآيات بما سبق ذكرناه، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة ذكر أن بعض الناس أو بعض الجماعات ربما جادلت عن الخائنين الآثمين دون علم وربما بعلم، فصارت بذلك تشكل مجموعات ضغط لتأييد الظالمين أمام مؤسسات صنع القرار القضائي. هنا بين الله سبحانه وتعالى حق المجتمع وحق هؤلاء وحق المظلومين وحق الظالمين أيضا في إنشاء مؤسسات حقوقية ومؤسسات نفع عام تمارس دورها في تسديد القضاء والقيام بحماية حقوق الناس ونفع المجتمع وخاصة الضعفاء من أبنائه. فأول ما نرى في الآية قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. تبصرنا هذه الجملة المباركة لا خير في كثير من نجواهم بأنه يحرم، تبصرنا بأنه يحرم وجود جماعات تنظم في السر ضد جوانب العدل والإحسان والحكم بما أنزل الله. فالله يبين عدم وجود الخيرية في كثير من نجواهم. لاحظ قال لا خير في كثير من نجواهم. ما معنى نجواهم؟ النجوى هي الأمر الذي يدل على تناجي اثنين، يعني على كلامهم السري، اثنين فصاعدا مع ذلك تكوين جماعة مشتركة. هذه النجوى قد تكون مصدرا في اللغة العربية أو اسم مصدر بمنزلة المناجاة، والمناجاة المسارة في الحديث، كما قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ما يكون من نجوى يعني ما يكون من تناجي، من تسار، هذا إذا جعلناها بمعنى المصدر. وقد تكون النجوى بمعنى القوم الذين يتناجون، كما قال تعالى وإذ هم نجوى، أي إذ هم قاعدون متناجون فيما بينهم. إذن إما أن تأتي النجوى بمعنى التناجي المصدر، التسار والتخافت، الكلام الذي يكون في الذي يكون يدار فيما بين الناس مخافتة، وإما أن تأتي بمعنى القوم الذين يتخافتون. وأصله من النجوى، أصله من النجوى أو النجو، والمكان الذي يقال له النجو أو النجوى هو المكان المستتر الذي ينجي الإنسان من مشاهده أو طالبه، بحيث ينفرد فيه عمن دونه. وبعضهم قال بل أصله من النجاة، والنجاة كأنه نجا بسره، يعني فر واستطاع الحصول على الأمان بسره. وقد قال الله سبحانه وأصل النجاء الانفصال عن الشيء، كما قال تعالى وأنجينا الذين آمنوا، يعني فصلناهم فأنقذناهم مما كانوا فيه. على هذا ماذا يكون المعنى لا خير في كثير من نجواهم؟ أي لا خير في كثير من التسار والمخافتة فيما بينهم، إلا في نجوى أو مخافتة من أمر بصدقة ومعروف وصلاح بين الناس كما سيأتي. إذن الجملة الأولى هي لا خير في كثير من نجواهم. واستثنى على هذا هنا أمران.
الآن المعنى الأول ما هو؟
لا خير في كثير من مسارتهم ومخافتتهم في الأحاديث، لا خير في كثير من الأمور التي يديرونها فيما بينهم مخافتة. طيب هذه لا خير في كثير تدل على أنه ربما يوجد خير،
نعم،
في قليل،
صح،
في قليل من نجواهم، يعني من مخافتاتهم. فاستثنى هذا القليل فقال إلا في إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
هذا من القليل،
نعم. فاستثنى، هذا هو القليل الذي استثنى لا خير فيه. ويمكن أن يقول قائل بل هو استثنى هذا من الكثير، لم يستثني من الكل ليوجد كثير وقليل، وإنما استثنى هذا من الكثير، أي كثير من نجواهم سيئة إلا في التناجي في هذه الأمور الثلاثة. إلا من أمر، من أمر هذا في موضع نصب لأنه استثناء الشيء عن خلاف جنسه، فيكون
طيب الآن لا خير في كثير من نجوم. طيب النجوى أليس التناجي هو حديث اثنان،
حديث اثنين
دون الثالث،
التناجي
ولا يسمعهم ثالث، فإذا كانوا ثلاثة ينهى عن تحدث الاثنين مع بعضهما دون أن يفهم الثالث ما هو هذا الحديث، هذا منهي عنه.
هذا الكلام صحيح،
طيب،
وقد ورد فيه الحديث، نعم.
أين يدخل هذا في الآية؟
ممتاز. الآن التناجي هو مخافة اثنين دون الثالث، أو مخافة ثلاثة دون الرابع،
صحيح،
أو مخافة مجموعة دون المجتمع.
أيوة.
الكلام هنا عن مخافة مجموعة،
أيوة،
دون المجتمع. مخافة اثنين ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في معرض التمثيل لأقل ما يحدث أمام الإنسان، لكن لنفرض أنه عندنا مجموعة مكونة من 10 و20 و100 و200 و1000 و2000 مثل الأحزاب، مثل الأحزاب السياسية التي تكون، والأحزاب الاجتماعية التي تكون ويجتمعون، بدلا من أن يجتمعوا من أجل التباحث في هذه الأمور الثلاثة التي استثناها الله، يجتمعون من أجل التآمر على الناس أو على البلاد أو على المقدرات، فهذا يدخل ضمن هذه النجوى. إذن حقيقة النجوى هنا التآمر، سواء كان بين اثنين أو ثلاثة، التآمر على السوء. فالله تعالى بيّن أن معظم الأحاديث التي تدار خفية في معزل عن الناس لا خير فيها إلا أن تكون في هذه الأمور الثلاثة، لا خير فيها إلا أن تكون في هذه الأمور الثلاثة.
ولا خير فيها لا يلزم من هذا النفي إثبات التحريم، بمعنى أن هذا الحديث محرم. نعم. يأثم صاحبه.
لا الآن هو قال لا خير، صح؟
نعم.
لا خير معنى ذلك أنه لا يوجد فيها خير. طب الذي لا يوجد فيه خير إما أن يكون مباحا لكن ما في خير، يعني يرجحه بحيث ينتقل من الإباحة إلى الاستحباب أو إلى الوجوب إلى المدح، فيكون مباحا. كان يجلس الإنسان طول الليل هو وأصحابه ويلعبون ويتلهون، ولكن لا يحبون أن يراهم الناس على هذه الحالة. طيب، ويصلون الفجر وينامون لكنهم أضيعوا وقتهم فيما لا يفيد، هذا مباح وقد يكون محرما باعتبار آخر.
مباح ولا في خير
وما في خير، لكن قد يكون لا خير فيه ويكون محرما.
نعم.
وهذه الآية تدل على أن القاضي أو على أن القانون في البلاد الإسلامية في الأمة الإسلامية ينبغي أن يضبط هذه المخافة. فإذا كانت المخافة في مباحات، كان يجتمع على ألعاب أو يجتمع على أمور ثقافية أو فلا مانع منها، لكن إذا اجتمعوا على التآمر على الآخرين، على سبيل المثال ما أكثر البيوتات في بعض المناطق من الأمة الإسلامية التي يجتمع فيها فقط للحقد على الصحابة وعلى من يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الماضي والحاضر، هذا من النجوى في الحقيقة. عندما يجتمع أناس من أجل إبرام صفقة تجارية محرمة، الآن هذا دخل في التحريم. عندما يجتمعون من أجل أن يبيعوا أسرار البلد إلى الخارج مثلا، من أجل هذا التحريم. على هذا فالقانون القضائي ينبغي أن يفصل حالات التناجي، متى تجوز ومتى لا تجوز. فهي تجوز مثلا في الأعمال الثقافية، في الأعمال الخيرية، في فيما استثناها الله سبحانه وتعالى هنا في من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لكن وتباح مثلا في أمور التمتع واللعب الذي يدخل ضمن الدائرة المباحة ولا يخرج إلى الدائرة المحرمة، لكنه يخرج إلى الدائرة المحرمة عندما يكون تأمرا على أبناء الأمة مثلا. فقانون القضائي مطالب بأن يفصل الحالات التي يحرم فيها التناجي والتسار والتي لا يحرم. لماذا؟ لأنه مطلوب أن يحمى أمن البلد وتمنع المؤامرات في الزوايا المغلقة عندما تكون ميدانا للفتنة والبلبلة وإشاعة الفساد في الأرض. فهو إذن هذا المبدأ الذي ذكره الله هنا في الآية 14 يدخل ضمن استراتيجية أخذ الحذر التي طال ذكرها في هذه السورة. لا يأتي واحد يقول لماذا تمنعون الحريات، لأن المقصود أن هذا القانون سيكون حافظ للحريات حتى لا تتحول الحريات إلى أداة من أجل تدمير الذين يزعمون التمتع بها. فحقيقة الحريات المذكورة هنا لا خير في كثير من نجواهم المحرمة، حقيقتها أنها ستار للإجرام والفساد، ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يمدحها، لكنه جعل الأمر واسعا فقال لا خير، بحيث يكون غيره إما مباح وإما محرم. ولو كان مباحا لما احتيج فيه إلى التناجي ولا إلى التكتم ولا إلى إدارات الأحاديث السرية، لكن الله استثنى شيء يمكن أن يجري فيه الأحاديث السرية مما سيذكره الآن. إذن فالمحاورات والمشاورات يجب أن تكون جهرة ويجب أن تكون واضحة ليتم الثقة في المراد منها وليتم الثقة في أهدافها، ولا يصار إلى المناجات ولا يتم القيام بالمناجاة إلا في أحوال شاذة يناسبها إخفاء الحديث. فمن يناجي في غير تلك الأحوال رمي بأن شأنه ذميم وبأن حديثه فيما يستحيا من إظهاره. ولذلك قال صالح بن عبد القدوس الستر دون الفاحشات ولا يغشاك دون الخير من ستر، يعني الخير الأصل فيها الإعلان وليس الإسرار. وهنا نرى أن الله سبحانه وتعالى قال لا خير في كثير من نجواهم، لكننا نجد مثلا في سورة المجادلة قال ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، وقال في سورة المجادلة أيضا إنما النجوى من الشيطان. لماذا؟ لأن الأكثرها تكون كذلك إلا ما استثناه الله في هذه الآية. وقال وإذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، أي سواء كانوا لوحدهم أو كانوا يستمعون إليك. وقال وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، أي حالة ناجيهم. فكيف وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرتم أنتم في قوله وإذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان أو فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلط بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. إذا كان إذا اجتمع ثلاثة وتناجى اثنان دون الثالث حرم هذا، لأن هذا يحزنه، لأن ربما يكون يفهم أن هذا عليه هو وفي أشياء تخصه هو. فإذا كان ذلك في من يتعلق فيما يتعلق بشأن واحد، فما بالك بما يتعلق بشأن الأمة كلها حول قضايا المجتمع مثلا. إذن هذا النفي للخير عن كثير من النجوى للتحذير من تكوين جيوب معزولة عن بقية المجتمع تتآمر عليه وتثير الحقد والكراهية حوله، وهو تحذير من أن تبيت جماعات ما لا يرضى الله من القول مما يؤدي إلى إشاعة الفساد. هذه البصيرة الأولى التي نأخذها من قوله لا خير في كثير من نجواهم. نعم.
إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
هنا يستثني وقال لا خير في كثير من نجواهم. طيب ما الذي يستثنى مما فيه خير من نجواهم؟ ذكر عدد من الأهداف الأصلية التي تبين وتبيح أو تحث على وجود جماعات حقوقية تبحث عن إشاعة الحقوق في المجتمع، كلها جماعات حقوقية. قال إلا من أمر بصدقة. إذن الهدف الأول الذي يبيح وجود جماعات حقوقية تتناجى فيما بينها وتتسار فيما بينها وتتبادل الحديث فيما بينها، أن تأمر بالصدقة، أن يكون هدف هذه الجماعات الحقوقية الأمر بالصدقات حتى تنتفع الأمة بهذه التجمعات. وقوله صدقة، الصاد والدال والقاف يدل على قوة الشيء قولا، ويدل على قوة في الشيء سواء كان قولا أو كان غير ذلك، لأنه صدق، الصدقة مأخوذة من الصدق فتدل على القوة وتدل على المدح. ومن ذلك الصدق خلاف الكذب، سمي بذلك لقوته في نفسه، ولأن الكذب لا قوة له بل هو باطل. وأصل هذا من قولهم شيء صدق أي صلب، ورمح صدق أي صلب. فالصدقة إذن هي النشاط الذي يزيد المجتمع قوة وتكاتفا وتراحما. الاستثناء إنما هو من النجوى، فلا خير في كثير من المتناجيين المتآمرين في سرهم المتخافتين بأحاديثهم إلا أن يكون تناجيهم في الأمر بالصدقة، ففي ذلك خير كثير. وهنا تندهش، هنا لما تفكر بهذا تندهش لهذا التنظيم المبكر لمؤسسات النفع العام في الأمة الإسلامية. نشأ على إثر ذلك مؤسسات الوقف، لأن مؤسسات الوقف هو عبارة تأتي أن تريد أن توقف فتثق بي أن أدير لك الوقف، إذن تناجيني وأناجيك، والوقف يستفيد منها إما فئة أو فئات أو الأمة كلها. طيب سيقول قائل هناك أيضا هدف آخر في التناجي في الصدقة بشأن الصدقة، وهو أن صدقة السر أفضل. نقول إخفاء الصدقة وإخفاء ما يتعلق بها من معلومات قد تمس الحاجة إليه مطلوب في الحالات الغالبة. لماذا؟ للمحافظة على شعور المتصدق عليه. إذن عندما تأتي أنت للجمعية وتقول له من الذين تتصدق عليهم، الأصل إخفاء ذلك إلا أن يحتاج إلى معرفته لسبب أو لآخر، كأن يتعلق هذا بأمن الأمة مثلا. لكن بالنسبة لسائر المجتمع الأصل لا يعرف سائر المجتمع من هذا الذي تم الصدقة عليه، من هذا الذي تم الصدقة عليه، حتى لا يجرح شعوره. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
إذن هنا النجوى في الأمر بالصدقة وليس في إعطاء الصدقة، يعني الإصرار قال إلا من أمر بالصدقة.
صحيح.
ولم يتحدث عن السر في الإعطاء.
هو إذن بدأ بالجزء الأول من الإعطاء. الجزء الأول من الإعطاء أن يأتي واحد مقتدر فيقول أعطوا فلان كذا وكذا. إلا في لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، أي في أمر من أمر، أو لا خير في كثير من المتناجين إلا المتناجي الذي يأمر بإعطاء الصدقة. طب هو الآن أمر، معنى ذلك أنه سيدون الاسم، لنفرض أن عنده 1000 اسم 2000 اسم، سيدون هذه الأسماء وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية الموجودة عنده سيوصلها إلى أهلها. طيب مثل هذا هل يبقى سرا نجوى؟ معنى ذلك أنه سر، أو يعلن يبقى سرا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا من الخير الذي يتعلق بالنجوى. متى يظهر؟ يظهر في عدد من الأحوال. الحالة الأولى أن يقتضي ذلك بعض المتغيرات أو بعض الظروف الأمنية، فلا بد من إعطاء هذا. الحالة محافظة على الأمن العام، وفي هذه الحالة لن يطلع عليه أيضا إلا عدد محدود هم الذين يتعلق بهم الحالة الأمنية، لن يطلع عليه بقية المجتمع. الحالة الثانية أن يقصد الاقتداء في، ولا يشعر هو بأنه كفى المتصدق عليهم، فيقوم يعلن هناك من الناس في الحارة الفلانية من الفقراء كذا وكذا، وهم بأمس الحاجة وأنتم في غفلة عنهم، ونحن قد أعطيناهم كذا ولم نستطع أن نفي بحاجاتهم مثلا، وهكذا. هذا معنى أن النجوى في الأمر بالصدقة من الخير. الهدف الثاني إذن لإقامة جماعات حقوقية تتناجى فيما بينها، يجوز أن تتناجى فيما بينها. الهدف الثاني الأمر بالمعروف، قال الله أو معروف. المعروف ما معناه؟ مشتق من المعرفة والعرفان، سمي معروفا لسكون النفس إليه، فإن من أنكر شيئا استوحش منه ونفر عنه. أنت أصلا إذا دخلت إلى مجلس تنظر من الذي تعرفهم، تسلم عليه، يعني تخصهم بمزيد سلام أو استئناسهم بساطة وجلوس، هذا هو المعروف. تقول فلان معروف عندي، الذي لا تعرفه يعني تستوحش منه، هذا يسمى المعروف. لماذا؟ لأن الإنسان ينبسط إليه ويرتاح، ومن ذلك العرف، وخذ العفو وأمر بالعرف، ومن ذلك العرف، العرف التي هي الرائحة الطيبة التي تسكن النفس إليها. فالمعروف إذن، أو معروف، المعروف إذن ما تسكن النفس إليه، كما قال النابغة: أبى الله إلا عدله ووفاءه، فلن نكر معروف ولا العرف ضائع. أبى الله إلا عدله ووفاءه، فلن نكر معروف ولا العرف ضائع، الذي هو المعروف. طيب ما معنى أو معروف؟ قالوا هو عام في كل جميل تنبسط البشرية إليه. فعلى هذا الصدقة هي الأمر بالصدقة بالإعطاء، والمعروف هو الأمر بكل جميل، قد لا يكون إعطاء، قد يكون تعليم، قد يكون إغاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتصنع لأخرق، قد يكون تدريب، أو معروف قد يكون لفت نظر، لفت نظر إلى أن هناك كوادر أو طاقات أو أناس ذو تأهيل أنتم في غفلة عنهم في هذا المجال أو في ذاك. إذن هنا الصدقة وهنا المعروف. وكذلك يدخل في المعروف التعاون على حفظ أمن المجتمع. طيب الهدف الثالث من أهداف وجود الجماعات الحقوقية المتناجية، الأمر بالإصلاح بين الناس. قال الله: أو إصلاح إيش؟ بين الناس. الإصلاح بين الناس يقتضي إبعاد كل فساد، ولأجل هذا الهدف العظيم الذي هو الإصلاح بين الناس جاز التناجي. طيب لماذا نتناجى من أجل الإصلاح بين الناس؟ لأنه إذا كان هناك اثنان متخاصمان، أسرتان متخاصمتان، إذا كان هناك جماعات متخاصمة، قد لا يحب هؤلاء أن تفشى أسرارهم حول ماذا كان التخاصم أو بعض تفاصيل التخاصم. هنا أجاز الله تعالى أن يحدث التناجي، قال: أو إصلاح بين الناس. ولذلك جاز في الإصلاح بين الناس المعاريض، الذي هو الصدق بما يظن أنه كذب. فعن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى. قال: تسعى في صلح الناس، فتسعى في صلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. إذن هذا الهدف الثالث من الأهداف التي بموجبها توجد الجماعات المتناجية المبيتة، فهي في هذه الحالة لا تبيت ما لا يرضى الله من القول، بل تبيت ما يرضى من القول. البصيرة الثالثة الخير.
طيب هنا شيخ، يعني لو قلنا أن معنى الآية هل ينطبق على ما ذكرت أم لا؟ مثلا قلنا أن الإصرار وإخفاء الأمر لا يفيد إلا في الصدقة وفي الأمر بالمعروف والإصلاح بهم. بمعنى أن هذه الأشياء الثلاثة أكثر ما يفيد فيها ويجعلها تؤتي أكلها إذا كان الأمر مبنيا على النجوى والسر.
لماذا قال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم؟ لأن هذه الأمور الثلاثة قد يقوم بها اثنان، قد يقوم بها ثلاثة، ولكن في حال توسع الأمة وكثرة أعدادها قد يقوم بها جماعات متعددة. طيب هذه الجماعات المتعددة هي تجتمع في مقرها، مثلا أنشئت جمعية اجتمعت في مقرها، طيب مقرها هذا معروف أهدافه ولماذا تم الاجتماع عليه، وهو مثلا الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس. يحتاجون إلى أن ينجزوا أمورها، أمور كثيرة فيما بينهم، قد لا يكون المجتمع على اطلاع عليها هذه التفاصيل. طب هل يجوز لهم ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى نعم، ما دام إلا من أمر بصدقة، ما دام هي داخلة ضمن هذه الأمور الثلاثة إذن يجوز. فهو في الحقيقة نوع من التشريع للجمعيات والتجمعات، سواء الثقافية أو الخيرية أو ذات النفع العام. طيب هذه الآية تتكلم عن ذلك.
طيب لما قال أو معروف،
نعم،
إذن كل أمر فيه خير للناس معناته أن هذه التجمعات ممنوع عليها التناجي فيما يضر فقط.
نعم.
أما الجانب الحسن على أي شكل كان هو داخل في المعروف.
صحيح.
فجانب المعروف مفتوح لها، إلا أنه أفرد الأمر بالصدقة والإصلاح بين الناس بميزة خاصة بذكره.
صحيح، هذا ما ذكره بعض أهل العلم في الآية، فقال أو معروف، هذا شامل لكل متعارف على حسنه. الصدقة لأهميتها خصت من بين ما تم التعارف على حسنه، والإصلاح بين الناس خص من بين ما تم التعارف على حسنه. طيب، وإلا المعروف يشمل الكل.
طيب هنا سؤال يطرح نفسه، عادة القرآن أن يأتي بالعام ثم يخصص،
نعم،
فلماذا أتى بكلمة أو معروف بين أمر بصدقة وإصلاح لم يأتي بها أولا؟ فيقول مثلا إلا من أمر بمعروف أو بصدقة أو بإصلاح.
التقديم للصدقة لأهميتها العظيمة في إغاثة الأمة، ولذلك كم نحتاج نحن إلى مؤسسات النفع العام، والتي للأسف الشديد هناك من يقوم بمحاربتها، والله سبحانه وتعالى وصف المحاربين لها وصفا شنيعا، فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، وقال ولا يحض على طعام المسكين، فذمه ذما شديدا، قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم هذا الذي يؤتى كتابه بشماله ولا يحض على طعام المسكين، بل قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إيش مناع للخير معتد أثيم. فقدم الصدقة لأهميتها العظمى في حياة الأمة، وأخر الإصلاح بين الناس، لأن الإصلاح بين الناس احتياجاته تظل محدودة مقارنة بالاحتياجات التي تتعلق بالصدقة. البصيرة الثالثة التي نأخذها من هذه الآية أن الخير رديف التقوى، الخير رديف التقوى، وبه يجوز التناجي والأحاديث الخاصة وإليه يرجع النفع العام في المجتمع. فذكر الله عدم الخيرية في كل اجتماع يفضي إلى التناجي ويحاط بالسرية إذا كان خارج عن هذه الأهداف الثلاثة التي هي الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، وذلك لأن عمل الخير إما أن يكون بإيصال المنفعة أو بدفع المضرة، أما إيصال الخير فإما أن يكون من الخيرات الجسمانية وهو إعطاء المال، قال الله إلا من أمر بصدقة هذا إعطاء المال، أو الخيرات الروحانية أو الروحانية وهو عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم أو تكوين القوة العملية بالأفعال الحسنة، وهذا هو الأمر المعروف وإليه الإشارة بقوله أو معروف، وإما إزالة الضرر وذلك بقوله تعالى أو إصلاح بين الناس. فهذه الآية إذن جمعت جميع مجامع الخيرات، وقد أمر الله تعالى في سورة المجادلة بالتناجي بالبر والتقوى، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، الأصل أنكم ما تتناجون، لكن إذا تناجيتم واحتجتم للتناجي فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بماذا؟ بالبر والتقوى. إذن لاحظ هذه الآية مدهشة جدا، لأنها تنظم من جهة الأمور التي من خلالها يمكن إقامة التجمعات أو الجمعيات، سواء جمعيات ثقافية أو الحقوقية أو جمعيات النفع العام، تنظم هذا، ومن جهة أخرى تحذر من أن توجد تجمعات تؤدي إلى تدمير المجتمع، كانت يشاع من خلالها الكراهية أو يتم من خلالها تغيير الدين ومسخ، أو يتم من خلالها مسخ الدين والعبث به. النهي عن التناجي إذن يعود سببه التعود على ضبط اللسان، إلا أن يتكلم بخير، بخير تسمعه الآذان، وإلا كف لسانه عن الفتنة والتآمر بالشر. ولذا روى محمد بن يزيد قال: كنا عند سفيان الثوري نعوده، فدخل عليه سعيد بن حسان المخزومي وكان خاص جماعتنا وكان يقوم بنا في شهر رمضان، فقال له سفيان: كيف الحديث الذي حدثتني عن أم صالح؟ قال: حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. ودخل هنا في الأمر بالمعروف الصدقة والإصلاح بين الناس. قال محمد بن يزيد: قلت: ما أشد هذا؟ قال سفيان: وما شدة هذا الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة. يقصد أنت لماذا متخوف من المعنى الموجود؟ موجود في كتاب الله. قال: هذا في كتاب الله الذي أرسل به نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وما سمعت الله يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهو هذا بعينه. وما سمعت الله يقول: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فهو هذا بعينه. هكذا يقول سفيان الثوري، ينظر الفقه والتدبر لكتاب الله، فهو يقول الأصل أن الإنسان يمسك لسانه إلا أن يقول صوابا، وهنا التناجي بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس هذا هو الصواب. ثم قال سفيان أيضا، وهو في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال: فهو هذا بعينه. هذه البصيرة التي نأخذها من قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. البصيرة الثالثة: ضابط الأحاديث السرية التي لا تجوز ما يتعلق بالشأن العام، هذه لا يجوز التناجي فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أما الأمور الخاصة بالأفراد والأسر فيجوز التناجي فيها، وهذا هو الذي القليل الذي بعد كلمة لا خير في كثير. طيب والقليل من نجواهم الذي يجوز التناجي فيه ما يتعلق بالحالات الفردية أو الأسرية أو حالات المباحات، هذا يجوز. طيب، وإنما كانت النجوى مظنة الشر، لأن الكاتمين المتناجين لا يكتمون نجواهم إلا وهم يخبئون شيئا سيئا، يخشون أن يطلع عليه الناس، إلا في هذه الأمور الثلاثة المستثنى فإنهم يخبئون شيئا حسنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. البصيرة الرابعة: جزاء المبادرة بالقيام بتنظيم الأنشطة الفعالة في الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس هو ما الجزاء؟ قال الله عنه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه إيش؟ أجرا عظيما. إذن تبصرنا هذه الجملة بأن جزاء المبادرة بالقيام بتنظيم الأنشطة الفعالة في هذه المجالات الثلاث، الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، الجزاء هو الأجر العظيم. قال: أجرا عظيما. فمن قام بهذه الفروض الكفائية الثلاثة من الأفراد والجماعات ابتغاء مرضات الله وعده الله بأجر عظيم، قال: أجرا عظيما. طيب قيد هذا الأجر العظيم بماذا؟ بقوله ابتغاء مرضات الله. ابتغاء، ما معنى ابتغاء؟ من بغى الشيء إذا طلبه، وابتغاه مطاوع بغى، وهو أبلغ من بغى في الدلالة على الطلب، فهو يدل ابتغاء يعني يدل على شدة الاجتهاد وبذل الجهد للحصول على المطلوب وإعمال النفس على الوجه الأكمل. إذن هذا القيد ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء ماذا؟ مرضات الله، يفتح بابا واسعا ليجتهد الإنسان في تحصيل مرضات ربه من خلال هذه المجالات الثلاث، حتى لو تتحقق النتيجة في الدنيا. يعني أنت مر بالصدقة، مر بالمعروف، مر بالإصلاح بين الناس حتى لو لم يسمع لك الناس، ما دام أنت فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله ولو لم يترتب على ذلك واقع حقيقي لا يهم، سيؤتيك الله أجرا عظيما. وهذا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره إيش؟ على الله، مع أنه ما وصل إلى مكان الهجرة، المكان الذي سيهاجر فيه. طيب ماذا يقابل ابتغاء مرضات الله؟ يقابله الاتيان بتلك الأنشطة رياء، أو طلبا للذكر والسمعة، أو طلبا لأمجاد شخصية، أو للتلاعب. بعض الناس يأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، ولكن لأي شيء؟ للتلاعب. فيكون صيادا للناس بما ينفع الناس، وحقيقة الأمر أنه يصطاد لصالح مجده الشخصي أو مجده العاجل. ولذلك لا يكون مانعا عنده لو فنيت البشرية مقابل أنانيته وشخصيته غير السوية. هذا القيد إذن يجعل المؤمن أرقى من الفيلسوف الذي يقوم يتكلم عن الخيرات في الدنيا ولكن بدون ابتغاء وجه الله، ويكون أبعد، يكون المؤمن بذلك أبعد عن الغرور والدعوة، ويكون أرسخ في الإخلاص، ويتحرى نفع الناس ويثبت على ذلك. طيب، وبذلك يكون قوله تعالى ابتغاء مرضات الله يدل على أننا يجب أن نجتهد في نفع الناس حتى لو لم نجد ردة فعل طيبة من الناس. والأجر العظيم الذي يجده من يجاهد نفسه، لاحظ، أجرا عظيما، نكرة موصوفة بالعظم، لبيان أنه لا حد للمدى الذي يصل إليه من عظمه الله إلا ما يعلمه هو سبحانه. أجرا عظيما، كم هذا العظم، كم عظمة هذا الأجر، الله الذي يعلمه. وفي الآية قراءتان توضحان مشهدين. القراءة الأولى قراءة الجمهور: فسوف نؤتيه، بنون العظمة على الالتفات من الغيبة، قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقوله نؤتيه لتعظيم الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، وإذا عظم الفاعل عظم المفعول الذي هو الأجر نفسه. المشهد الثاني قراءة أبي عمرو وحمزة وخلف بالياء التحتية: فسوف يؤتيه أجرا عظيما، يؤتيه على ظاهر قوله ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك فسوف يؤتيه، دون التفات للفت النظر إلى الفعل، فسوف يؤتيه أجرا عظيما، للفت نظر فاعل العمل الصالح إلى أن الأجر العظيم غيب سيلقاه عند ربه. طيب، إذن هذه الأهداف التي تتعلق بإيجاد التجمعات التي يكون بينها أحاديث سرية، متى تجوز ومتى لا تجوز، هذا تنظيم عجيب. طبعا هذا متصل بقوله تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الآن سينتقل الانتقال لشيء جديد ومهم بإضافة إلى السابق، وهو في الآية 115. نعم،
وهي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
هنا قسم جديد من أقسام هذا المحور القضائي، وفي هذا القسم كشف للأهداف الشيطانية للمتناجين بالشر، وكشف لأهداف الذين يجتمعون على التآمر والإجرام في العالم. فذكر الله تعالى فيما سبق ثواب المتناجين بالأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس. فهمنا أن هذه الأمور الثلاثة ينبثق عنها تكوين جماعات وجمعيات وتجمعات لحماية الحقوق بين الناس وتقسيمها. أراد الله أن يبين الصورة المقابلة، حيث تتكون جماعات الإجرام لتتآمر في تناجيها على منع حقوق البشر، منع البشر من الحصول على حقوقهم الأساسية. إذن هنا العكس، تجمعات تعمل على سلب الحقوق الأساسية للبشر. طيب ما أهداف هذه التجمعات؟ أول هدف وأخطر هدف للمتناجين بالشر والإجرام في العالم مشاقة الرسول.
لكن قبلها هذه الآية معطوفة على ماذا؟
قالوا: ومن يشاقق، قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. طيب، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول، أي الذي لا يفعل ذلك.
أيوة.
فماذا يفعل إذا لم يفعل ذلك؟ ماذا يفعل إذا فعل المباح؟ هذا شأنه، ليس الكلام عنه، هو الآن يتكلم عن الذي يتناجى ليشاقق الرسول. جميل. فإذا الهدف الأول السيء من أهداف المتناجين بالشر ومن أهداف رسل الإجرام في العالم مشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المشاقة ما معناها؟ المشاقة تدل على شدة المعاندة، صاحبها يتخذ موقفا واضحا بشقه بشقه للعصا أو بجعل نفسه في شق مقابل الشق الآخر الذي فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كيف يتصور مشاقة الرسول؟ بالطعن في السنة وبالصد عنها وبالتحاكم إلى غيرها وبالتشويش عليها، وهذا كله يحدث هذه الأيام بصورة مدهشة. وهنا تتساءل، ربما تتساءل، لماذا نص الله على مشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على مشاقة الله؟ لماذا؟ نقول لعل سبب ذلك أن الله أراد بيان أساس تكرر ذكره في هذه السورة بأساليب مختلفة. ما هذا الأساس؟ تعظيم السنة، هذا منتشر في هذه السورة. يعني مثلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ها مثلا وبيت طائفة منهم غير الذي تقول. فالكلام إذن عن السنة مهم، لأنه قد يقول لك لا أنا أطيع الله لكنه يتلاعب بكتاب الله لأنه غير ملتزم بالسنة. فلذلك نص على مشاقة الرسول تعظيما للسنة وبيانا لكون طاعة الرسول من طاعة الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل المجموعات المنتسبة لأمة الإسلام تظهر طاعة الله وتعظيم القرآن، ولكن عددا لا يستهان به منها تستخف بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحاول أن تشاقها وتحاول الغض منها. ومشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين سفه في العقل، فحقيقة ذلك إذن رغب عن ملة إبراهيم، كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الآية تقتضي ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يجب تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أفعاله. الأمر الثاني الذي تقتضيه هذه الآية أن يجعل اتباع السنة وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضمن أهم الالتزامات الفردية والجماعية التي يتم تربية المجتمع عليها. يجعل اتباع الرسول، اتباع السنة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن أهم الالتزامات الفردية والجماعية التي تربى عليها هذه الأمة. وبذلك نتهم كل الأهواء الشخصية التي تحاول الطعن في السنة النبوية. الأمر الثالث الذي تقتضيه هذه الآية، لأنها مستثنى من قوله لأنها مقابل قوله إلا من أمر بصدقة أو معروف، فالأمر الثالث الذي نستفيده هو إنشاء المؤسسات الإعلامية والتعليمية لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنقيحها من وضع الوضاعين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وعبث الغالين. طيب إذن هذا الهدف الثاني من أهداف المتناجين بالشر الذي هو مشاقة الرسول. الهدف الثاني من أهداف المتناجين بالشر التشويش على الهدى البين. قال من بعد ما تبين له ماذا؟ الهدى. من بعد ما تبين له الهدى، فهذه من بعد ما تبين له الهدى تبصرنا بأن من أهم أهداف جماعات الشر المتناجية بالشر التشويش على الهدى البين. ندرك هذا الهدف من قوله تعالى من بعد ما تبين له الهدى، فهذا إذن هدف نفهم منه هدفا لجماعات السوء، جماعات نشر الإجرام، وهو قيد علمي عملي. وقد تكرر هذا القيد في القرآن الكريم لأهميته في إصدار الحكم. فمثلا نجد في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط ماذا؟ أعمالهم. من بعد ما تبين لهم الهدى، هذا يقتضي إذن أن يكون قد استبان له أن هذا المنقول هدى للرسول فأباه، فيدخل في ذلك أن يؤمن بالرسول، فتكون الآية إذن وعيدا للمرتد ردة كلية، ويدخل فيه أن يستبين له صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه يظل مشاقا معاندا. فتكون الآية إذن وعيدا للكفار والملحدين، ووعيدا للمرتدين، ووعيدا لمن يزعم الإيمان وهو يشاق بعض سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواضحة البينة التي يعلم أنها قد ثبتت بالدليل. فما أكثر إذن ما أكثر ما تبين للوثنيين واليهود، وما أكثر ما تبين لهم صدق الرسالة، ولكنهم ظلوا يشاقون الرسول إيثارا للرياسة وتكبرا وحسدا واستجابة للأهواء الشخصية، كما حدث مثلا من جبلة بن الأيهم حين أسلم ثم ارتد فقط بسبب أنفة من أن يقتص منه عامي. يدخل في قوله من بعد ما تبين لهم الهدى أن يعلم أن هذا القول الذي يعرض عليه للرسول صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي لكنه يصر على عدم اتباعه، وهذه ردة جزئية ليست كلية، ليست مخرجة من الملة أو بحسبها، بحسب ما يعرض عليه. كما قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وتبين الهدى يقتضي نشر العلم الشرعي على أوسع نطاق ليتبين للعالم الهدى، ولإقامة الحجة عليهم بإقامة الأدلة وتحرير النظر وتعويد الفكر على رؤية الدليل من بعد ما تبين له الهدى. الهدف الثالث: ويتبع غير سبيل المؤمنين. اتباع غير سبيل المؤمنين والتخابر مع المعتدين، إذن هنا اتباع غير سبيل المؤمنين. ما معنى يتبع غير سبيل المؤمنين؟ إذن هو يتبع سبيل المجرمين، وبذلك يتخابر مع المعتدين. وبدلا من أن يعتز الإنسان بإسلامه ويتبع سبيل المؤمنين، قام يتبع غير سبيل المؤمنين، إذن يصبح تابعا عبدا ذليلا للمجرمين المعتدين، فنجعل المسلمين كالمجرمين. وما معنى تبع؟ يعني مشى خلف غيره فتلاه واقتفاه. يقال: تبعت فلانا إذا تلوته، واتبعته وأتبعته إذا لحقته. والأصل واحد، غير أنهم فرقوا بين القفو واللحوق فغيروا البناء بأدنى تغيير. قال الله تعالى: فأتبع سببا، ثم أتبع سببا، وقال: اتبع سببا، فاتبع سببا على القراءة الأخرى. اتبع يعني لحق، وليس بمعنى اختفى، إنما اتجه سببا ولحقه عندما رآه أمامه الذي هو الطريق. طيب، ويتبع غير سبيلي، ما معنى سبيلي؟ يعني طريق، ويطلق على الصلة، السبيل يطلق على الصلة، ولذلك يذكر ويؤنث: قل هذه سبيلي، أنث. وقال: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، هنا ذكر. وقال تعالى: وقال الرسول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني سببا وصلة. وأنشد بعضهم: أفبعد مقتلكم خليل محمد يرجو القيون مع الرسول سبيلا، أي سببا وصلة. والسبيل يطلق على الطريق الخاص التي يسلكها كل قوم في نمط حياتهم، في طبيعتهم ومناهجهم وتفكيرهم. على هذا نفهم من قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أنه يدل على أن هؤلاء المجرمين كانوا أتباعا، فأصروا أن يمشوا، أن يصبحوا أذلة وعبيد لغير المؤمنين، مع أنهم كانوا يمكن أن يمشوا مع المؤمنين وهم جزء من المؤمنين. قال الله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، لم يذكر أي سبيل اختاره، لكنه فتح الباب واسعا للتفكير. لماذا؟ لأن هؤلاء بلغت خستهم حدا أن يهتموا بشيء واحد، وهو ماذا؟ مخالفة المؤمنين فقط. بعد ذلك يتبعون أي شيء لا يهم، أهم شيء يخالف المؤمنين. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هم يركزون فقط على مخالفة المؤمنين، ويبحثون عن سبيل المؤمنين لا ليتبعوا بل ليخالفوا. هذا أهم أهدافهم في الحياة، هؤلاء مجموعة من المجرمين. وفي المقابل جعل الله سبحانه وتعالى من أهم أهداف الجماعة، من أهم أهداف المسلم أو الأمة المسلمة، ذكرها: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. معنى ذلك أنهم يسيرون على سبيل المؤمنين.
سبحان الله.
طبعا هنا اتباع غير سبيل المؤمنين،
فائدة يعني ذكر ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، مع أنها لو أزيلت من مكانها مثلا كان يعني المعنى شبه تام، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، انتهى. فلماذا أتي بهذه ويتبع غير سبيل المؤمنين؟
هذا ممتاز، مثل ما قلنا لماذا ذكر الله ومن يشاقق الرسول، ذكر مشاقة الرسول لم يذكر مشاقة الله، لأنه هو يقول، بعض الناس يقول أنا أعظم الله، أنا مسلم، أنا أعظم كتاب الله، لكن السنة في عندي مشاكل وكذا وكذا وكذا. فذكر الله سبحانه وتعالى ما يختلف عليها الناس، وخاصة الذين ينتسبون للأمة الإسلامية. نفس الشيء، قد يقول أنا أعظم السنة ولكنني لا أري هذا المؤمن كذا وهذا كذا وهذا كذا، لا هم له إلا في التفريق بين المؤمنين. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه أن اتباعه الحقيقي للسنة يقتضي محبته للمسلمين، والحرص على أخوتهم، والحرص على المشي في طريقهم، والحرص على حماية أمنهم، والحرص على حماية سبيلهم. والمراد طبعا هنا باتباع غير سبيل المؤمنين في المسائل الدينية وليس في المسائل الدنيوية. فإن الدنيوية قد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يخضعون فيها للخبرات، ولذلك قال أنتم معلوم بشؤون دنياكم، أي فيما في الخبرات المتراكمة العملية، وليس المقصود في المناهج التي تحكم أو في المسائل الدينية.
وهذه الآية التي يقولون أن الشافعي رحمه الله استدل بها على الإجماع.
نعم، هذه الآية واتبع غير سبيل المؤمنين تدل على ضرورة الاهتمام بما أجمع عليه المسلمون حتى لا يخالف، واستنبط الشافعي منها الاستدلال بالإجماع. إذ سبيل المؤمنين هو ما ساروا عليه، والذي ساروا عليه إما مسائل أجمعوا عليها وإما مسائل اختلفوا فيها، فالمجمع عليه هو سبيل المؤمنين من حيث أنهم مؤمنون، فلا بد من الاعتناء به، فيصير حجة لا تجوز مخالفتها، كما لا تجوز مخالفة الكتاب والسنة، لأن الله تعالى جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين وبين مشاقة الرسول، فكان اتباع غير سبيل المؤمنين هو جزء من مشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك يعني يتضح لماذا الجمع بين الطرفين. طبعا بعض أهل العلم اعترض على الاستدلال بالآية على الإجماع، مثل محمد رشيد رضا ومثل محمد طاهر بن عاشور، ولكن هذه مسألة أخرى. هنا تتساءل، أما يكفي في الوعيد أن يشاق الإنسان الرسول فيستحق ذلك الوعيد؟ ما يكفي مثل ما سألت، وما في داعي لكلمة تبع غير سبيل المؤمنين؟ فنقول الذي ذكرنا أن الله أراد زيادة البيان للمسألة حتى لا يأتي من يزعم أنه لا يشاق الرسول في الوقت الذي يتبع فيه غير سبيل المؤمنين، كما قال بعض مانعي الزكاة موهمين الناس أنهم لا يشاقون الرسول، أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ما كان وسطنا فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر، فهل رددتم وفدنا بزمانه وهلا خشيتم حس راعية البكر، وإن التي سألوكم فمنعتم لك التمر أو أحلى إلي من التمر. يعني هؤلاء قالوا نحن لا نشاق الرسول لكننا لا نقدم الزكاة لأبي بكر، هذا اتباع غير سبيل المؤمنين. وكذلك الذين يزعمون أنهم يعبدون الله وأنهم يوحدونه ثم يعتدون على إخوانهم، هؤلاء يتبعون سبيل المؤمنين؟ فهذا تهديد وتشديد عليهم. طيب، بعد ذلك قال الله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، تبصرنا بأن العقوبة التي يستحقها المتناجون المتآمرون مكونة من جزئين، المتناجون المتآمرون الذين يشاقون الرسول أو يتبعون غير سبيل المؤمنين، هناك عقوبة على هؤلاء المتناجين المتآمرين على مشاقة الرسول أو على اتباع غير سبيل المؤمنين، وهذه العقوبة تتكون من جزئين. الجزء الأول في العقوبة أن الله يعرض عن هؤلاء المتناجين ويولي كل منهم ما تولى، أي يجعل اطمئنانهم وثقتهم بآلهة الباطل كما أشار إليه مجاهد، نوله ما تولى يعني خلاص ثقتهم واطمئنانهم بآلهة الباطل، قد تكون آلهة الباطل حجرا مثل منات ولات والعزة، قد تكون بشرا مثل طواغيت القدماء والمعاصرين، فهو خلاص مطمئن إليهم ليس مطمئنا إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله مسح من قلبه التوكل عليه والتولي له، لأنه الآن متولي للبشر، قال نوله ما تولى. فإذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره، كأن هذا هو المعنى، كما ونزينها له استدراجا، كما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقال تعالى ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. إذن هذا الجزاء الأول، نوليه ما تولى. والجزاء الثاني أو الجزء الثاني من العقوبة: ونصله جهنم وساءت إيش مصيرا، يعني نلزمه جهنم يذوق حرارتها وسمومها. نصله يعني نذيقه. أصله الصلاء، وهو لزوم النار وقت الاستدفاء. هنا تتساءل: لماذا لم يذكر الله العقوبة الدنيوية؟ وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله إيش ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ذكر العقوبة الأخروية ولم يذكر العقوبة الدنيوية، لماذا؟ نقول: أولا، العقوبة الدنيوية موجودة في قوله نوله ما تولى، فإنها تعني أن الله يكلهم إلى أصنامهم وطواغيتهم البشرية أو الوثنية المنحرفة التي تزيدهم انحرافا. ولكن هذا لا يعد عقوبة بالمعنى المباشر. والظاهر أن الله لم يذكر العقوبة الدنيوية لأن هذه العقوبة لا تقع إلا إذا دافعهم المؤمنون. إذن العقوبة لا تقع لأن المنحرف انحرف، وإنما لأن المؤمن دافع انحراف المنحرف. وهذا مهم جدا في فهم السنن الإلهية. فكما أن لهؤلاء جماعات ضغط تجرف المجتمع إلى البوار والدمار، فينبغي أن يكون المسلمين أيضا جماعات ضغط تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصلح بين الناس وتقاوم السلوك المدمر للإنسانية الذي يجرفها بعيدا عن الفطرة السوية التي خلقت عليها. هناك مسألة أخرى في عدم ذكره العقوبة الدنيوية، ما هي؟ أن الله تعالى أراد أن يبين أن العقوبة الدنيوية قد لا تقع على هؤلاء المتناجين بالسوء، قد لا تقع. لماذا؟ لأن الدنيا دار ابتلاء، ليست دار جزاء. دار الجزاء إنما هي في الآخرة. فإذا رأى المؤمنون أنها لم تقع على هؤلاء المجرمين، لم تقع عليهم العقوبة مع كثرة إجرامهم وإفسادهم في الأرض، فلا يحزنهم ذلك، لأن العقوبة الحقيقية هي في الآخرة وليس في الدنيا. إذن هذه ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأهداف، وهي فيما ذكرنا ثلاثة أهداف فيها بيان للهدف من تناجي الأشرار بالأسرار، لماذا يتناجون أو يسرون الحديث فيما بينهم. فالهدف الأول هو الذي ذكره، هو مشاقة الرسول ومن يشاق الرسول. الهدف الثاني التشويش على الهدى من بعد ما تبين له الهدى، مع أن هذا قيد لأننا جعلناه هدفا. الهدف الثالث هو يتبع غير سبيل المؤمنين، فيشق عصى المسلمين ويتخابر مع المعجرمين المعتدين ويصبح ذليلا، عبدا ذليلا تابعا لغير المسلمين. بعد ذلك يأتي الهدف الرابع، وهو الذي تشير إليها الآية 116.
لكن هذه الآية أو الآيتين ارتباطها بالمقصد الكلي للسورة، يعني ما الذي يعني وجه الرابط بينها وبين المقصد الكلي؟
نحن قلنا بأن هذه السورة تتكلم عن حقوق المجتمع. إذا كانت تتكلم عن حقوق المجتمع، فمن أبشع ما يضيع على الناس حقوقهم مشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها مشاقة للعدل والإحسان. ومن أبشع ما يضيع المؤمنين حقوقهم اتباع غير سبيل المؤمنين. ومن أعظم ما يشاق ما يضيع على المجتمع حقه التشويش على الهدى. الهدى يكون بين، فماذا يفعل؟ يشوش عليه ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هناك هدف رابع ذكره الله في الآية 116 من أهداف التناجي بالسوء، وهو إشاعة الشرك. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هنا تلمح من جديد أسلوب القرآن.
إحنا هذه الآية سنتكلم عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة بشكل تفصيلي،
نعم،
لكن الربط الآن بينها وبين ما سبق.
فاتضح إذن هنا في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين أن شق عصى المؤمنين وتفريقهم والاعتداء عليهم من أعظم ما يؤدي إلى تضييع حقوقهم. أنت لاحظ الآن عندما يتآمر أناس على حقوق المسلمين، كم يحرمونهم من الثروات، في حين هذه الثروات تذهب إلى المجرمين من مجرمي الخارج أو السفهاء الآخرين. فإذا المحافظة على سبيل المؤمنين يؤدي إلى المحافظة على حقوقهم، على ثرواتهم، على أموالهم، على أمنهم. فإذا هذا معنى قوله تعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولاحظ قوله نوله ما تولى، يعني أنه بدلا من أن يتولانا ويتولى المؤمنين الآن سنكله إلى سادته وإلى الشياطينه الذين أصر على توليهم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، شكر الله لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.